بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ويقول الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في منسكه: ولا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها، لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح بل هو بدعة منكرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديثنا من البارحة في الزيارة، أي زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا أن السنة حينما يشد المسلم الرحل إلى هذا المسجد الذي تشد إليه الرحال، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، والمسجد الأقصى. يعني لا تشد الرحال من بلد إلى بلد من أجل طلب الثواب من الله عز وجل إلا لهذه الثلاثة الأماكن. وهذا يبين لنا على أن الذي يشد الرحل من بلد لبلد من أجل أن يزور الولي الفلاني أو الولي الفلاني، هذا مخالف لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرحال لا تشد من بلد إلى بلد من أجل العبادة، من أجل الثواب من الله عز وجل، إلا إلى هذه الثلاثة المساجد. إذا جاء الزائر وصل المدينة ودخل هذا المسجد، ذكرنا على أنه أول ما يدخل المسجد يسمي الله عز وجل كما يسمي لدخوله لجميع المساجد، ثم دخل في وقت صلاة فيصلي مع الناس الفريضة التي يصلونها، ثم إذا انتهى من هذه الصلاة اتجه إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، أي ذهب بنفسه إلى القبر وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام المشروع، وهو أن يقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. ولو قال: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، كان هذا كله من عمله عليه الصلاة والسلام. إن لم يستطع المسلم إلا أن يقول: السلام عليك يا رسول الله، فهذا يكفي. ثم بعد ذلك يتقدم قليلا ويسلم على أبي بكر رضي الله عنه، ثم بعد ذلك يسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والجميع دفنوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وليسوا في المسجد. لأنه كما ذكرت لكم البارحة أن كثير من الناس في هذا العالم يدخلون أو يدفنون بعض الأولياء كما يقولون في المساجد ويصلون فيها، وإذا قيل لهم ما يجوز أن تكون هناك قبور في داخل المساجد قالوا: انظروا مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فيه الرسول وفيه أبو بكر وفيه عمر. والكلام هذا ليس بصحيح، وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما توفي دفن في بيته، لأن المسجد كان على حدود الروضة، وما عدا ذلك تلك الجهة كلها بيوت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها بيت عائشة التي تسكنه. فرسول عليه الصلاة والسلام توفي فيه، فحين توفي وبحث الصحابة أين يدفنون الرسول عليه الصلاة والسلام، روى أبو بكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فحفر له في مكانه الذي توفي فيه ودفن في نفس الغرفة. ثم لما توفي أبو بكر أيضا دفن في نفس الغرفة. ولما قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما سبق الحديث عن قصته، أيضا استأذن من عائشة رضي الله عنها قبل وفاته، أرسل عبد الله بن عمر يستأذنها أن يدفن مع صاحبيه، فأذنت رضي الله عنها وأرضاها، فدفنوا الثلاثة كلهم في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاءت التوسعة فيما بعد أيام عمر بن عبد العزيز عملوا احتياطات، وقلت لكم البارحة سآتيكم بصورة من كتاب وفاء الوفا الذي بين فيه كيف هذه القبور وكيف كانت التوسعة، فهذه الصورة تدل على هذا. ممكن جمع شوفوها أنتم، إذا شفتم هذه الجهة هي الجهة الشمالية هنا، وهذه الجهة الجنوبية، هذه القبور الثلاثة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم أبو بكر، ثم عمر. الشخص الذي يكون في الجهة الشمالية يتجه إلى القبر للصلاة، يتجه إلى هذه الزاوية كما تشاهدون، يعني ليس فيه سعة بحيث أنه يتجه إلى القبر. عملوا هذه الاحتياطات. الذي أريد أن أبين على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يدفن في مسجده حتى يحتج الناس بمثل هذا القول ويقولون قبر الرسول وأبو بكر وعمر كلهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعدما يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أراد أن يدعو يستقبل القبلة ولا يستقبل القبر، ولا يرفع يديه وهو متجه إلى القبر يدعو. يعني أنت تسلم أولا، وبعد أن تسلم إذا أردت تدعو الله عز وجل فتتجه إلى القبلة وتدعو بما شئت، لكن لا تسأل الرسول شيئا عليه الصلاة والسلام. نسمع الآن. تفضل.
أنا رحمه الله تعالى: ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض أو نحو ذلك، لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله سبحانه، وطلبه من الأموات شرك بالله وعبادة لغيره. ودين الإسلام مبني على أصلين: أحدهما أن لا يعبد إلا الله وحده، والثاني أن لا يعبد إلا بما شرعه الله والرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
يعني أنت دخلت في الإسلام تشهد لله بالوحدانية وتشهد لرسوله بالرسالة. العبادة مبناها على هذين الشرطين: أن لا يعبد الله إلا بما شرع، أي أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد إلا بما شرع. الذي يقوله الله عز وجل ويأمرنا به هو الذي نعمل به، والذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي نعمل به. إذن أنت تشهد لله بالوحدانية. لما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، معناه لا إله معبود بحق إلا الله. الشهادة ليس معناها النطق فقط، وإنما معناها العمل، بمعنى أنك شهدت له بالوحدانية، فلا تدعو غيره، ولا تستغيث بغيره، ولا تذبح لغيره، ولا تطلب من أي مخلوق غير الله عز وجل إلا الشيء العادي الذي يأخذ إنسان من إنسان آخر، هذا لا شيء فيه. ثم أيضا لا تعبد الله عز وجل إلا بما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يقوله العلماء يعني التوقيفي في هذه الأمور والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وهكذا لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة، لأنها ملك لله سبحانه فلا تطلب إلا منه، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، فتقول: اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في ملائكتك وعبادك المؤمنين، اللهم شفع في أفراطي، ونحو ذلك.
نعم، الشفاعة لا تطلب إلا من الله عز وجل، لأن الشفاعة ملك لله كما سمعنا في هذه الآية: قل لله الشفاعة جميعا. كثير من الناس يقول يأتي إلى الرسول يقول اشفع لي يا رسول الله. بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز لأحد أن يقول ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان في حال حياته فيطلب منه الناس أن يشفع له لأنه حي، ثم يوم القيامة يشفع لهم لأنه بعث وأصبح حيا. إذا شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام تطلب منه في الدنيا، وكما تعرفون في قصة الاستسقاء، في قصة المنافق الذي آذى المسلمين وجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه أن يستغيث لهم، يعني أن يستسقي لهم. حينما دخل الرجل والرسول يخطب قال: يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه ودعا الله ونزلت الأمطار، واستمرت أسبوعا كاملا لا يرون الشمس. في الأسبوع الثاني ذاك الرجل أو غيره دخل المسجد وقال: يا رسول الله خربت الديار، يعني لكثرة الأمطار. فرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام والأودية ومنابت الشجر. فتفرقت السحب وخرج الناس يمشون في الشمس، ثم صارت الأمطار على الجبال وعلى الأودية ومنابت الشجر التي يستفيدون منها ولا تضرهم. إذن هذا في حال حياة الرسول يطلبون منه ذلك. يوم القيامة حينما يبعث عليه الصلاة والسلام يأتون الناس جميعا يطلبون الشفاعة، فيأتون إلى آدم فيعتذر، وإلى نوح فيعتذر، وإلى جميع الأنبياء إبراهيم فيعتذر، وكل واحد يقول ليس هذا لي، ويذهب ويذكر يعني الشيء الذي حدث منه، حتى يأتون إلى عيسى عليه السلام فلا يذكر لنفسه ذنبا ولكن يقول هذا المقام ليس لي، اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه أن يشفع لهم إلى الله، فيقول أنا لها أنا لها، ثم يأتي ويسجد بين يدي ربه السجود الطويل، ثم يقال له أرفع رأسك واشفع تشفع. يعني الشفاعة التي تطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أولا في حال حياته في الدنيا، ثم إذا بعث وأصبح الناس كلهم أحياء فيطلبون منه الشفاعة، هذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الذين جاءوا من بعده. أنت إذا تريد الشفاعة حينما تزور قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ما تقول يا رسول الله اشفع لي، إنما تقول هذا القول: اللهم شفع في نبيك. اللهم تطلب من الله عز وجل أن يشفع فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في ملائكتك لأن الملائكة يشفعون، وعبادك المؤمنين، اللهم شفع في أفراطي. من هم أفراطه؟ الأولاد الصغار الذين يموتون، من مات له أولاد صغار هؤلاء يسمون فرط، أي فرط لأبيهم، فيطلب الشفاعة من الله عز وجل بهذه الصورة، يعني أفراط يشفعون فيه، وكذلك الملائكة يشفعون فيه، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع فيه، أي يشفع عند الله. أما تطلب من الرسول تقول له اشفع لي يا رسول الله فهذا لا يجوز مطلقا لأنه مخالف للنصوص من الكتاب والسنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما الأموات فلا يطلب منهم شيء، لا الشفاعة ولا غيرها، سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء، لأن ذلك لم يشرع، ولأن الميت قد انقطع عمله إلا مما استثناه الشارع. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
يعني إذا مات الإنسان انقطع عمله، الذين صلينا عليهم صلاة المغرب أعمالهم انقطعت ولم يبقى لهم إلا دعاء المسلمين، فنحن لما صلينا عليهم دعونا لهم. وهكذا الميت حينما يموت انقطع عمله، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إلا من ثلاث، يعني ثلاث حاجات تبقى للمسلم وهي من عمله. هذا الحديث فيه عن أبي هريرة قال: إذا مات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، هذه الصدقة التي عمله هو الذي نسميه وقف، يعني يبني مسجد، يبني مدرسة، يوقف أرض، يوقف بيوت على المساكين، على طلاب العلم، فهذه صدقة جارية هو الذي عملها، فهذا العمل الذي عمله هذا الثواب له، صدقة جارية. أو علم ينتفع به، مثل هذا الكتاب الذي ألفه الشيخ رحمه الله وغيره من العلماء الذين ألفوا هذه الكتب، فيها علم ينتفع به، إذن هذا العلم الذي ينتفع به أجره وثوابه لهذا الرجل الذي ألف هذا الكتاب وخلفه لنا. أو ولد صالح يدعو له، أي خلف ولدا صالحا لأنه هو السبب في وجوده يدعو له. إذن هذه الأشياء التي تبقى من عمل الميت له، ما عدا ذلك ليس له شيء إلا ما قدم، كونك تطلب منه هو لا يملك شيء حتى لنفسه، وإنما تطلب من الله عز وجل. تفضل.
صنعكم. قال رحمه الله تعالى: وإنما جاز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويوم القيامة،
في حياته ويوم القيامة، نعم،
لقدرته على ذلك، فإنه يستطيع أن يتقدم فيسأل ربه للطالب، أما في الدنيا فمعلوم، وليس ذلك خاصا به بل هو عام له ولغيره، فيجوز للمسلم أن يقول لأخيه: اشفع لي إلى ربي في كذا وكذا، بمعنى أدعو الله لي. ويجوز للمقول له ذلك أن يسأل الله ويشفع لأخيه إذا كان ذلك المطلوب مما أباح الله طلبه.
يعني إذا فيه شيء مباح يجوز للإنسان أن يطلبه، ويتوسم الإنسان في رجل أن فيه خير فيطلب منه هذه الشفاعة، بمعنى يطلب منه أن يدعو الله له، وهذه هي الشفاعة بالصالحين، لأن قضية التوسل والشفاعة بالصالحين المطلوب منه الدعاء. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حينما طلب منه الأعمى أن يدعو الله أن يرد عليه بصره، الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: إن شئت صبرت ولك الأجر، وإن شئت دعوت. خيره بين الأمرين، الأعمى الذي جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وطلب من الرسول أن يدعو الله له أن يعيد عليه بصره، الرسول قال له: إن شئت صبرت في هذه الدنيا وهي منقطعة فترة قصيرة تنتهي ولك الأجر العظيم، وإن شئت أن أدعو دعوت. فقال: بل أدعو. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: توضأ وصلي ركعتين واطلب بهذا الدعاء، وقل بهذا الدعاء، يقول: اللهم شفع في نبيك، فهو يقول بالتعبير: اللهم شفعني فيه وشفعه فيا. نسمع لهذا التعبير ونشرح لكم. يعني يقول: اللهم شفعني فيه، يعني هو يطلب من الله أن يقبل الله دعاء الرسول فيه، اللهم شفعني فيه وشفعه فيا، أي واقبل دعاءه فيا أن ترد علي بصري. هذا الرجل أولا صلى ركعتين وهذا عمل صالح، ثم توجه بهذا الدعاء الذي سمعتم، والرسول عليه الصلاة والسلام دعا له فرد الله عليه بصره. هذه القصة، كثير من الناس يقولون: يجوز التوسل بالصالحين، لو كان الأمر كذلك كان ما فيه ولا أعمى، كل العميان يأتون إلى أي واحد ويدعو لهم والله يرد عليهم أبصارهم، وإنما هذا الدعاء كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أكثر العلماء ذكروا أن هذه من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام. جماعة من العلماء قالوا الشفاعة بهذه الصورة جائزة، وآخرون قالوا هذا من يعني من كرامات الرسول عليه الصلاة والسلام ومن شفاعته التي في الدنيا، والله عز وجل استجاب دعاءه. أما أنك تأتي إلى إنسان وتقول له يعني اشفع لي في شيء وهو لا يملكه، فهذا لا يجوز. إذا طلبت منه أن يدعو الله لك هذا جائز، إذا كان عندك ولد شارد غير مستقيم وتوسلت في رجل فيه الخير تقول: يا أخي أدعو الله أن يهدي ولدي، هو يدعو وأنت تؤمن على دعائه، هذا هو التوسل بالصالحين بهذه الصورة. أما هذا الرجل الصالح بعيد وإن كان حيا فهذا لا يجوز التوسل به، وإذا كان ميتا فهذا لا يجوز التوسل به. إذن التوسل بدعاء الحي، يعني تطلب من الحي أن يدعو الله لك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طلبوا منه أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء حينما تأخرت الأمطار، وسمي العام عام الرمادة، يعني أشجار احترقت من قلة الأمطار، فصلى بهم صلاة الاستسقاء ثم قال هذا القول: اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك، يعني كنا نتوسل بنبيك والآن نتوسل بعم نبيك، قم يا عباس فادعو الله لنا. فقام العباس فدعا فاستجاب الله دعاءه. نشرح هذه العبارة والحديث هذا في صحيح البخاري في صلاة الاستسقاء. يقول: كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في حال حياته، مثل ما سمعنا حينما دخل الرجل المسجد وقال: يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال فادعو الله لنا، فدعا الله فاستجاب الله دعاءه. إذن هذا التوسل به في حال حياته، بمعنى أننا نطلب منه أن يدعو الله لنا فيدعو فيستجيب الله دعاءه. ثم يقول الآن عمر بن الخطاب وهو خليفة راشد وسنته سنة، قال: كنا نتوسل برسول الله، يعني في حال حياته، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس ادعو الله لنا. هل عمر بن الخطاب ما يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من العباس وأفضل من الناس جميعا ومن الأنبياء جميعا؟ هو يعلم ذلك، لكن يعلم أن هذا لا يجوز، يعني بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز نقول بجاهك يا رسول الله أن تعمل لي كذا، يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله رد علي ولدي، هذا كله لا يجوز، لأن هذا يعتبر شرك. وإنما العمل هذا وطلب الشفاعة منه في حال حياته كما سمعنا، وكذلك يوم القيامة لأنه أصبح حيا بعث، والناس كلهم بعثوا كلهم أحياء يطلبون الشفاعة، فيأتي الرسول عليه الصلاة والسلام فيطلب الشفاعة. إذن كونه في قبره بعد وفاته، وإن كان حياته في القبر حياة برزخية سيأتي الحديث عنها، هذه لا ترتب عليها أحكام. اتفضل.
أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما يوم القيامة فليس لأحد أن يشفع إلا بعد إذن الله سبحانه، كما قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وأما حالة الموت فهي حالة خاصة لا يجوز إلحاقها بحال الإنسان قبل الموت ولا بحاله بعد البعث والنشور، لانقطاع عمل الميت وارتهانه بكسبه إلا ما استثناه الشارع، وليس طلب الشفاعة من الأموات مما استثناه الشارع، فلا يجوز إلحاقه بذلك. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، ولكنها ليست من جنس حياته قبل الموت ولا من جنس حياته يوم القيامة، بل حياة لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله سبحانه. ولهذا تقدم في الحديث الشريف قوله عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فدل ذلك على أنه ميت، وعلى أن روحه قد فارقت جسده لكنها ترد عليه عند السلام. والنصوص الدالة على موته صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة معلومة، وهو أمر متفق عليه بين أهل العلم، لكن ذلك لا يمنع حياته البرزخية، كما أن موت الشهداء لم يمنع حياتهم البرزخية المذكورة في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
يكفي. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام كما سمعنا في هذا الحديث حياة برزخية، هذه الحياة البرزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى، ولو كانت هذه الحياة تترتب عليها أحكام كما كان حيا في الدنيا لما عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد وقال للعباس: قم فادع الله لنا. وعمر بن الخطاب خليفة راشد، وقد قال رسول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إذن الحياة حياة الرسول عليه الصلاة والسلام أكمل من حياة الشهداء، فهي حياة برزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله. وتعرفون جميعا ولا سيما طلاب العلم أن الرسول ليلة عري به إلى السماوات وفرضت عليه الصلوات، وجد الأنبياء ومنهم موسى عليه السلام الذي جلس يتردد بينه وبين ربه وهو يطلب، يعني يشير على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلب من ربه التخفيف عن أمته. إذن الحياة هذه لا نعرفها ولكننا نؤمن بها لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بها. إذن هذه الحياة حياة برزخية لا تترتب عليها أحكام الدنيا. ثم ننظر للآية الأخرى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ها هؤلاء الشهداء، كل واحد منا يعلم أن هذا الشهيد حينما يقتل ماله يوزع يقسم وزوجته تتزوج. لو كان حيا هل يجوز لأحد يتزوج زوجته؟ هذا لا يجوز. إذن هذه حياة برزخية لا يعرف كيفيتها إلا الله ولا تترتب عليها أحكام. إذن الشهيد نص القرآن على أنه هم أحياء عند ربهم يرزقون، هذه الحياة لا يعلمها إلا الله. أما في الدنيا فقد مات وقد طبق عليه ما يطبق على الأموات، ميراثه أخذه ورثته، وزوجته إذا كانت تصلح للزواج تزوجت، وهذا كله شيء مشروع معروف. إذن الحياة هذه حياة برزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله عز وجل. أما يوم القيامة فالرسول عليه الصلاة والسلام بعث وأصبح حيا، فيطلب منه الشفاعة ولا يشفع إلا بإذن الله عز وجل. نعم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وإنما بسطنا الكلام في هذه المسألة لدعاء الحاجة إليه بسبب كثرة من يشبه في هذا الباب ويدعو إلى الشرك وعبادة الأموات من دون الله، فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين السلامة من كل ما يخالف شرعه، والله أعلم.
كان واحد عندنا البارح وسأل مثل هذا السؤال في قضية حياة الرسول البرزخية، ليته موجود ويسمع هذا الحديث ويسمع ما قاله العلماء في هذا الباب. فهذه الحياة برزخية لا تترتب عليه أي أحكام من أحكام الدنيا، ونحن لا نعلم كيفيتها ولكن نؤمن بها لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك. تفضل.
سمعكم. قال رحمه الله تعالى: وأما ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم وطول القيام هناك فهو خلاف المشروع، لأن الله سبحانه نهى الأمة عن رفع أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الجهر له بالقول كجهر بعضهم لبعض، وحثهم على غض الصوت عنده في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم.
يعني الرسول عليه الصلاة والسلام محترما حيا وميتا، فلا يجوز للإنسان أن يرفع صوته عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما حينما يأتي يسلم السلام المشروع بأدب واحترام، لأنه إذا كان حيا لا ترفع صوتك عليه. والله عز وجل بيّن هذا في هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، يعني لا تتحدث مع الرسول كما تتحدث مع زميلك الآخر، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. وتذكرون القصة التي فيها تلك المجادلة لما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشكو عليه ضعفها حينما ظهر منها زوجها، والمرأة اسمها خولة وزوجها، هذه المرأة ظهر منها زوجها، قال هي عليه كظهر أمه، يعني شباب إحدى محارمه. وكان في الجاهلية الظهار معمول به عندهم، إذا شبه الإنسان زوجته بإحدى محارمه حرمت عليه. إلى هذه اللحظة حينما ظهر أوس من زوجته خولة وقال هي عليه كظهر أمه، عرفت على أن في فراق بينها وبينه، جاءت إلى الرسول تشكو وتقول: نثرت له بطني، يعني لي منه أولاد، هؤلاء الأولاد إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الرجال لا يستطيعون تربية الأولاد، وإن ضممتهم إلي جاعوا لأني لا أستطيع أن أنفق عليهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إلى تلك اللحظة، ولم يأتيه الحكم في الظهار، وهو يقول لها: لا شيء لك عندي، لا شيء لك عندي، وهي تشكو ضعفها. الله عز وجل أنزل الفرج في نفس الوقت، تقرؤون هذه السورة أولها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ قالت: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كنت يعني مع هذه المرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجرة، وكان يخفى علي بعض كلامها، لأنها لما تتكلم مع الرسول لا ترفع صوتها، تشكو ضعفها ولكن بأدب واحترام وعدم رفع صوت. هي تقول عائشة رضي الله عنها: بعض كلامها يخفى علي ما أسمعه، وسمعها الله من فوق سبع سماوات. هذه الآية التي سمعتم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، هذه الآية لما نزلت فيه شخص يسمى قيس بن شماس، صوته بطبيعته مرتفع، يعني إذا تكلم صوته مرتفع بغير تكلف، فبقي في البيت حينما نزلت هذه الآية، والرسول عليه الصلاة والسلام كان من عادته أن يتفقد أصحابه، فافتقده فسأل عنه: هل هو مسافر أو مريض حتى نزوره؟ فقالوا: لا، هو لا مسافر ولا مريض، ولكنه جلس في بيته يبكي ويقول عمله أحبط. ماذا قال؟ قالوا يقول: نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. قالوا: أنا صوتي دائما مرتفع، لما أتكلم يكون صوتي أعلى من صوت الرسول عليه الصلاة والسلام. شوف الصحابة واحترامهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا الرجل؟ قال: لا، بل هو من أهل الجنة، لأنه ما كان متعمدا برفع صوته. فالشاهد أنه لا يجوز رفع الصوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أدب المسلمين بذلك. إذا نحن لما نزوره عليه الصلاة والسلام نأتي ونسلم بأدب واحترام وعدم رفع صوت، لأن ما نريد منه شيء حتى يسمعنها ويعطينا شيء، تسلم عليه كما تسلم على غيره من الآخرين، فلا يجوز لنا أن نرفع أصواتنا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأصوات وهذا الضجيج كما تسمعونه من الناس، مساكينهم الناس الحقيقة عندهم عاطفة ويظنون أن هذا العمل أنه يقربهم إلى الله، وهذا لا يجوز لهم أن يعملوا مثل ذلك. إذن علينا على من سمع الآن مثل هذا وتذكر هذه الآية أن ينصح غيره، فإذا ذهبت تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه بأدب واحترام وعدم رفع صوت، وإذا أردت أن تسأل الله عز وجل فتستقبل القبلة وتدعو بما شئت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولأن طول القيام عند قبره صلى الله عليه وسلم والإكثار من تكرار السلام يفضي إلى الزحام وكثرة الضجيج وارتفاع الأصوات عند قبره صلى الله عليه وسلم، وذلك يخالف ما شرعه الله للمسلمين في هذه الآيات المحكمات، وهو صلى الله عليه وسلم محترم حيا وميتا، فلا ينبغي للمؤمن أن يفعل عند قبره ما يخالف الأدب الشرعي.
هذا الذي ينبغي للمسلم، أنه إذا زاره يسلم عليه السلام بعدم رفع صوت، وإذا أراد أن يدعو الله فيستقبل القبلة ويدعو الله بما شاء. والرسول عليه الصلاة والسلام محترم حيا وميتا، هكذا احترمه أصحابه وكذلك المسلمون يحترمونه. والسائل الذي سألني البارح قال: بعض الناس الذين يلبسون على الناس يقولون نسأل الرسول الشفاعة، لماذا تسأل الشفاعة تطلب منه تقول اشفع لي؟ قال: لأنه حي في قبره. احنا نقول صحيح حي، لكن هذه الحياة حياة برزخية لا يترتب عليها أي حكم، وإنما نؤمن بذلك ولا نطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما إذا أردنا أن نطلب نقول: اللهم شفع في نبيك، يعني تطلب من الله عز وجل أن يشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيك. وإذا أردت شفاعة الرسول فعليك أن تتابعه، كل ما أمرك به تعمله، وكل ما نهاك عنه تنتهي عنه. من عمل ذلك فهذه هي المحبة الصحيحة، وهي المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهكذا ما يفعله بعض الزوار وغيرهم من تحري الدعاء عند قبره صلى الله عليه وسلم مستقبلا للقبر رافعا يديه يدعو، فهذا كله خلاف ما عليه السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، بل هو من البدع المحدثات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
هذا الذي ينبغي كما قلنا، إذا سلمت على الرسول عليه الصلاة والسلام وأردت أن تدعو الله تستقبل القبلة ولا تستقبل القبر تدعو ورافع يديك، هذا لا يجوز، وإنما تتجه إلى القبلة وتدعو الله عز وجل بما تشاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ورأى علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنهما رجلا يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك وقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. أخرجه الحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسي في كتابه الأحاديث المختارة.
اسمعوا هذا الحديث عن من؟ علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنهما. من هو علي بن الحسين؟ علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. رأى رجلا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فنهاه عن ذلك وقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي. من هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عن جده الحسين عن جده علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا. قول لا تتخذوا قبري عيدا، العيد معناه الذي يعود ويتكرر، مثل عيد الأضحى وعيد الفطر وعيد الجمعة الأسبوعي. وهو يقول لا تجعلوا قبري عيدا، يعني بمعنى أنك تتردد عليه للزيارة، لأنك كل الذي تريده أن تسلم عليه عليه الصلاة والسلام. ولا بيوتكم قبورا، وقد ذكرنا هذا، ومعنى لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تجعل بيتك مثل المقبرة التي لا يقرأ فيها القرآن ولا يصلى فيها. المقبرة لا يجوز لنا أن نقرأ فيها القرآن ولا أن نصلي فيها. وهو يقول لا تجعل بيتك مثل المقبرة، بل تقرأ فيه القرآن وتصلي فيه النوافل، تصلي فيه النوافل وتقرأ فيه القرآن. أما المقبرة فلا يجوز، لا يجوز أن نقرأ القرآن في المقبرة ولا أن يجوز لنا أن نصلي في المقبرة. كثير من الناس لما يذهب للزيارة، والزيارة كما قلنا زيارة مشروعة للمقابر، يعني هنا في المدينة وفي بلادنا، لكن ما هي الزيارة المشروعة؟ الزيارة المشروعة كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا ماذا نقول؟ يعني الرسول نهاهم عن زيارة القبور مطلقا، نهيا قاطعا. لماذا نهاهم؟ لأنهم كانوا إذا زاروا القبور يطلبون من أصحابها ما لا يطلب إلا من الله، يطلبون منها الشفاء، الإنسان عنده مريض يطلب منه الشفاء، إذا فيه عدو يستنصرون بها على العدو، إذا تأخرت الأمطار يسألون الأمطار بهذا الميت. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى الناس كلية، لما عرفوا التوحيد وعرفوا أن ذلك شرك وأنه لا يجوز أن يعمله الإنسان، أي لا يدعو غير الله ولا يستغيث بغير الله لا بأصحاب القبور ولا بغيرهم، لما عرفوا ذلك قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. نسمع هذا التعبير: ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ما معنى تذكرنا الآخرة؟ كل واحد منا يعلم أنه سيموت، كل واحد يعلم أنه سيموت، لكن ينسى فيعمل الأعمال المخالفة ولا تكون صالحة لما بعد الموت. لكن لما يزور المقبرة يجد والده وأخوه وابنه وجاره كلهم في هذه المقبرة، فهو يعلم على أنه في يوم من الأيام سيكون معهم، إذن يتذكر الآخرة فيرجع فيعمل الأعمال الصالحة. زوروها فإنها تذكركم الآخرة، يعني حينما تشاهدون أقاربكم الذين كانوا أمس وهم معكم وأصبحوا الآن في المقبرة، فأنتم في يوم من الأيام ستكونوا في هذا المكان. ثم ماذا قالوا؟ يا رسول الله ماذا نقول الآن؟ احنا سنزور، لكن ماذا نقول؟ لأنه في الأول لما كانوا يزورونها يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، يطلبون شفاء المريض ورد الغائب والاستنصار على العدو إلى آخره. فقالوا ما نقول؟ قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذه الزيارة المشروعة، تطلب من الله عز وجل أن يغفر لهم. لماذا؟ لأن أعمالهم انقطعت، وكما قلنا قبل قليل الذين ماتوا انقطعت أعمالهم إلا من دعاء المسلمين، إذن هم في حاجة إلى دعائك وأنت لست في حاجة إليهم، أعمالهم انقطعت الآن، إلا كما سمعتم في الحديث ما يبقى للمسلم إلا الشيء الذي يقدمه في الدنيا، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. إذن أنت تأتي تزورهم تتذكر الآخرة وتدعو لهم، هذه هي الزيارة المشروعة. ماذا قال علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنه؟ قال لهذا الرجل: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا، أي أنت تسلم عليه الآن ولا ترجع إليه مرة أخرى، لا تكرر السلام بذهابك إليه، ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. يعني أنت تتردد من أجل السلام، أنت في أول وهلة حينما تدخل هذا المسجد وتصلي إما صلاة فريضة أو تصلي تحية المسجد، تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدب واحترام، ثم ترجع لمكانك في المسجد في أي مكان وتصلي في هذا المسجد وتكثر من الصلاة فيه، لأن الصلاة فيه بألف صلاة. إذا أردت أن تسلم على الرسول سلم عليه وأنت في مكانك، ما يحتاج تعود للقبر مرة أخرى. وهذا معنى قوله لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا. ثم قالوا صلوا علي فإن صلتكم تبلغون حيث كنتم. أنت تريد الصلاة والسلام علي، سلم علي وأنت في أي مكان. كثير من الإخوان الزوار هم حجاج وزوار، كثير منهم معهم سلام مرسل من بلادهم، يعني لما يأتون جيرانك يودعوك وأنت جاي للمدينة يقول لك سلم لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير جاءوا يسألون أيضا، قالوا يعني كلفونا بالسلام ماذا نصنع؟ فقلنا تصنعون ما قيل في هذا الباب، وهو أن العلماء قالوا ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. هذا الإنسان في الشام في العراق في المشرق في المغرب يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانه، سلامه فيه ملائكة سياحين يأخذونه ويبلغون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت هنا سلامك فيه ملائكة يأخذون هذا السلام يبلغونه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا فرق بينك وأنت في هذا المكان ولا ذاك الرجل إلا في آخر الدنيا في الشرق أو الغرب. لو أن السلام لا يبلغ الرسول إلا لمن وقف على قبره، هل هذا فيه تيسير ولا فيه تعسير على المسلمين؟ هذا فيه مشقة. هل كل المسلمين يستطيعون يأتون إلى المدينة حتى يسلموا على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا يستطيعون، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك على أن السلام على رسول الله في أي مكان كنت سلامك يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيه ملائكة مكلفين بهذا السلام ينقلونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. ولهذا قال بعض العلماء ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني واحد في الأندلس يسلم على الرسول وأنت هنا تسلم على الرسول، ما في فرق بين سلامك وسلامه، لأن الملائكة ينقلون هذا السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وهكذا ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم من وضع يمينه على شماله فوق صدره أو تحته كهيئة المصلي، فهذه الهيئة لا تجوز عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم ولا عند السلام على غيره من الملوك والزعماء وغيرهم.
نعم تفضل شوية. يقول كثير من الزوار ونحن شاهدناهم وإذا رأيتم ذهبتم ستجدون ذلك، يقول بعض الزوار يأتي يستقبل القبر مثلا ويضع يديه هكذا يعني كهيئته في حال الصلاة، وهذا العمل بهذه الصورة لا يجوز أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أمام قبره. لو كان حيا عليه الصلاة والسلام وجدت تسلم عليه ممكن تقف أمامه وتقول هكذا وهو حي أمامك؟ هل ممكن أحد يعمل هكذا؟ ما أدري فهمتم كلامي هذا أو لا. يعني لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام موجودا وجيت تسلم عليه وجيت وقلت هكذا أمامه، هل هذا مقبول منك؟ هل الرسول يقبل منك هذا؟ إذا لا يجوز للإنسان أن يعمل مثل هذا العمل. هذا ما يوضع إلا للصلاة لأنك خاشع بين يدي الله عز وجل. وكثير من الناس أيضا ما هو هناك هنا ويستقبل القبر ويعمل مثل هذا، يعني كثير في المسجد تجدهم هذا العمل اللي يعملوه من باب المحبة للرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه المحبة بهذه الصورة لا تصلح، فلا ينبغي للمسلم أن يعمل مثل ذلك. هذه العاطفة وهذه المحبة بهذا الشكل ما تصلح، وإنما عليك أن تعمل ما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عمله الخلفاء الراشدون والذين جاءوا من بعدهم في هذا الباب. إذن تسلم وأنت على هيئتك التي أنت عليها، أما تضع يدك اليمنى على اليسرى وتضع على صدرك فهذا لا يجوز. هذه الوقفة ما تكون إلا بين يدي الله عز وجل في الصلاة، سواء كنت عند القبر أو كنت بعيدا. قد تشاهدون بعض الناس مساكين يضع يده هذه وثم يقلدون، بعضهم يقلد بعض، يعني لما يشوف واحد يعمل هذا يظن أن هذا في عمل خيره فيعمل مثله. فينبغي للمسلم أن يحترز من هذه الأشياء وأن يسأل. نعم.
قال رحمه الله تعالى لأنها هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لله، كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن العلماء. والأمر في ذلك جلي واضح لمن تأمل المقام وكان هدفه اتباع هدي السلف الصالح.
يعني هذا ابن حجر رحمه الله صاحب فتح الباري والكتب الكثيرة تكلم على هذه المسألة وقال لا ينبغي، ونقل على العلماء أنه لا ينبغي مثل هذا، أي مثل هذه الوقفة أمام رسول قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويضع يده على اليمنى على اليسرى ويضعها على صدره أو على تحت سرته ويستقبل القبر ويسلم، هذا لا يجوز. فينبغي للمسلم أن يفرق بين ما يجوز وما لا يجوز، وهذا لا يجوز، تسلم على رسول السلام العادي ثم تنصرف، إذا أردت تدعو تستقبل القبلة وترفع يديك وتدعو الله عز وجل بما تشاء. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وأما من غلب عليه التعصب والهوى والتقليد الأعمى وسوء الظن بالدعاة إلى هدي السلف الصالح فأمره إلى الله، ونسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق لإيثار الحق على ما سواه، إنه سبحانه خير مسؤول.
نسمع هذا الكلام اللطيف من هذا العالم الجليل رحمه الله، يقول: وأما من غلب عليه التعصب والهوى، لأنه إذا قلت له هذا ما يصلح، قال: أنت تكره الرسول، أنت ما تحترم الرسول، أنت ما تقدر الرسول. يقول: هذا الذي غلب عليه التعصب والهوى، الهداية بيد الله، نحن دلينا وبينا له الحق وبينا له الطريق، إن أراد أن يأخذ بها ونعمت، وإن لم يرد أن يأخذ نسأل الله له الهداية، ما دعا عليه، نسأل الله له الهداية. والله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يقول له هذا القول، قال له: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ثم قال له في آيات أخرى، ومن هذه الآية التي تسمعون في سورة يونس، يقول الله عز وجل لرسوله: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ هذا ليس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما إليه الدعوة والهداية والدلالة والإرشاد. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن الرسول لا يهدي الناس يعني هداية توفيق، وإنما يدلهم على الخير، وكل واحد من المسلمين يدل الآخرين على الخير. إن قبل منك الحمد لله، استفاد هو وأنت تستفيد لأنك تؤجر على ما قدمته، وإن امتنع فلا عليك شيء وإثمه على نفسه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذا ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف من بعيد وتحريك شفتيه بالسلام أو الدعاء، فكل هذا من جنس ما قبله من المحدثات، ولا ينبغي للمسلم أن يحدث في دينه ما لم يأذن به الله، وهو بهذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء. وقد أنكر الإمام مالك رحمه الله هذا العمل وأشباهه، وقال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها.
هذا الإمام مالك إمام دار الهجرة أنكر مثل هذه الأعمال التي يعملها الناس، لأن هذه الأعمال ما هي جديدة، هذه أعمال قديمة. رجل دخل المسجد والإمام مالك يدرس الناس الذين عنده يسمعون منه، فسأله سؤال مبتدع ما حدث إلا منه أول ما سمعه الإمام مالك منه سؤاله، قال: الله عز وجل يقول: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فالإمام مالك تأثر من هذا السؤال لأنه لم يطرق ذهنه مثله، فقال له بعدما استجمع قواه: الاستواء معلوم، يعني الله عز وجل خاطب عباده بما يفهمون. لما قال الله عز وجل: قال سمع الله قولي التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، ثم أكمل الآية قال: سمع الله قولي التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، ثم قال: إن الله سميع بصير. فهم فهموا هذا وآمنوا به. وقوله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، في سبع آيات في كتاب الله: الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، والذين خوطبوا يفهمون هذا. فقال الإمام مالك: الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه من لغة العرب، والكيف مجهول، يعني الكيفية لا يعرفها إلا الله، كيف استوى؟ ما تقول هذا السؤال؟ ثم قالوا: هذا السؤال بدعة. ثم قالوا: لا أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج من الحلقة، يعني طرد من الحلقة التي يدرس فيها الإمام مالك. إذن الإمام مالك رحمه الله استنكر مثل هذه الأشياء التي تحدث في ذاك الوقت، ولهذا قال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. الذي أصلح أولها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والذين يأتون متأخرين لا يصلحهم إلا ما أصلح الأولين وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ومعلوم أن الذي أصلح أول هذه الأمة هو السير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وصحابته المرضيين وأتباعهم بإحسان، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا تمسكهم بذلك وسيرهم عليه. وفق الله المسلمين لما فيه نجاتهم وسعادتهم وعزهم في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم.
نعم، في تنبيهات لعل نسمع بعضها.
أنا رحمه الله تعالى: تنبيه، ليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولا شرطا في الحج كما يظنه بعض العامة وأشباههم، بل هي مستحبة في حق من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان قريبا منه. أما البعيد عن المدينة فليس له شد الرحل لقصد زيارة القبر، ولكن يسن له شد الرحل لقصد المسجد الشريف. فإذا وصله زار القبر الشريف وقبر الصاحبين، ودخلت الزيارة لقبره عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه تبعا لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم، وذلك لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى.
نعم، هذه الأحاديث التي سبق ذكرها وهذا الحديث منها، وهو شد الرحل من بلد إلى بلد من أجل العبادة، من أجل طلب الثواب، هذا لا يجوز إلا إلى الكعبة، أي مسجد الكعبة، وإلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وإلى المسجد الأقصى، هذه تضاعف فيها الصلوات. والرسول أخبر على أن الصلاة في الكعبة 100,000 صلاة، والصلاة في هذا المسجد 1,000 صلاة، والصلاة في بيت المقدس إما 500 صلاة أو 250 صلاة. الشاهد أن هذه الأماكن هي التي تزار من أجل الثواب وطلب يعني المغفرة من الله عز وجل والإكثار من أعمال الخير فيها. ما عدا ذلك من المشاهد ومن قبور الأولياء، يعني البدوي، العيدروس، إلى آخر ما تأتي من الأسماء، هذه لا يجوز شد الرحل إليها مطلقا، وإنما شد الرحل إلى هذه المساجد الثلاثة. هنا يقول: زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليست واجبة ولا شرطا في الحج. يعني بعض الناس يظن أن يكون حج ومد، يعني حج ومدا، هذا ما في مانع، لكن ليس شرطا أن الحج لا يتم إلا إذا جاء للمدينة. وثم زيارة المدينة ما هي شرط في وقت الحج، يعني في أي وقت من السنة تأتي تزور هذا المسجد وتصلي فيه. أما الحج فهو يوم واحد، الحج في السنة يوم واحد، إن وقفت بعرفات أدركت الحج، وإن لم تقف بعرفات فاتك الحج. وأما الصلاة في هذا المسجد فالسنة كلها يجوز الصلاة فيه، بل مطلوب من المسلم أن يصلي فيه، إذن ليس هناك ترابط بين الحج وبين الزيارة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هو يقول: إذا جاء الإنسان إلى المسجد وشد رحله للمسجد، عندما يدخل المسجد هنا ينبغي له أنه بعد أن يصلي في المسجد يذهب ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شد الرحل للمسجد، لأن الصلاة فيه مضاعفة، تؤدي هذه الصلاة وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ولو كان شد الرحال لقصد قبره عليه السلام أو قبر غيره مشروعا لدل الأمة عليه وأرشدهم إلى فضله، لأنه أنصح الناس وأعلمهم بالله وأشدهم له خشية.